Nu lyssnar vi på arabiska.
CEO al-Idaat al-Dualiya min Uppsala, Sweden.
تبث بعدة لغات ومن بينها العربية.
اسمعونا اليوم وكل يوم على الموقع الإلكتروني للاتحاد seopsala.ca وعلى صفحة الفيسبوك سيو.
لمزيد من المعلومات الاتصال على الهاتف 018-69-45-80.
أهلا بكم معنا مستمعين الكرام.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم مع برنامجنا العربي لهذا اليوم الأربعاء 24 من ذو القعدة 1441 هجري والموافق للخامس عشر من شهر حزيران 2020 ميلادي. أهلا بكم.
أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم مع فقراتنا المتنوعة لهذا اليوم، نأمل أن تنال إعجابكم.
بكم ومعكم تحلو الأوقات، نأمل أن تستمتعوا بما أخترناه لكم.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
من أخبارنا المحلية،
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. هذه أخبار اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا لهذا اليوم الثلاثاء 14 من تموز يوليو. تم إقامة اجتماع مجلس إدارة اتحاد جمعيات المهاجرين في أوبسالا يوم الخميس 16 من تموز يوليو. تم الاجتماع مع مجلس الإدارة المقاطعة، حيث يعد المجموعة للتعاون مع اتحاد جمعيات المهاجرين خلال فترة كورونا. تم الاجتماع السنوي لاتحاد جمعية المهاجرين في أوبسالا في يوم الأحد 5 من تموز يوليو، وكانت حلقة الاجتماع هو ترك مسافة بين المشاركين، والذين كان عددهم 37 مشاركا يمثلون 22 جمعية، علما بأن السيد بوشيشة معاون رئيس الاتحاد كان حاضرا من خلال الانترنت. وكان اللقاء مثير للاهتمام ومكثف ولمدة 3 ساعات. وقرر الاجتماع السنوي منح إبراء الذمة لمجلس الإدارة المنتهية ولايته للسنة المالية 2019. وتم انتخاب هيئة إدارية جديدة وبالشكل الآتي: أميل صرصور رئيس اتحاد جمعيات المهاجرين لغاية مارس 2021، أندرا جاشو ميشيشا نائب رئيس الاتحاد، جمال أحمد حسين أمين الصندوق، نجية فضلي سكرتيرة، نيبيات سيبا، زهير عمية، خوسي سانشيز. وتم انتخاب الأعضاء لمدة سنتان، كل من فانا حطيب وفرانسيا أريكسون. كما تم انتخاب 4 بدائل لمدة عام من يوليو 2020 إلى مارس 2021، كل من علي رضاهي من جمعية الصلصال، محفش حرامي تضامن المرأة الإيرانية، بهار المفتي جمعية كردستان في أبسالة، بيتوتا موريبو سباوف مجمع الطلاب الأفارقة في أبسالة. كما تم انتخاب لجنة الانتخابات لجنة الترشيح لعام 2020-21 كل من بابكر العبيد منظم الاجتماعات ورئيس جمعية السودانية، أكساندرا فالديز ماما كيلا ظاهر الإسلام مناوب جمعية باريشاد بنغلاديش. كما تم انتخاب محاسبين لعام 2020-2021 كل من حسن بايكن جمعية الثقافات، نوال أحمد محمود جمعية الأصدقاء الكردية، وسبلنت شيفا حامد جمعية أصدقاء عفار. وهذه بعض الأخبار الخاصة ببلدية أوبسالة. الخبر الأول أعمال الشباب أو الطلبة في هذا الصيف. شارك 210 من طلاب المدارس الثانوية خلال الأربعة الأسابيع في برنامج ريادة الأعمال في أوبسالة. لقد حصلوا على الأعمال من خلال إدارة الأعمال في بلدية أوبسالة والمساعدة في تطوير مفهوم الأعمال. ويحصل الشباب على 2000 كرون سويدية كمنح بدء التشغيل من بلدية أوبسالة. المصدر بلدية أوبسالة. الخبر الآخر ما يخص مرض كوفيد-19. الذكاء الاصطناعي سوف يسهل الكشف عن مرض كوفيد-19 والمعرضين للخطر المتزايد مرضى القلب والتي تهدد حياته. وبحسب ما ذكر فإنه قد عانى أكثر من 15% من المرضى الذين تأكدت الإصابة بعدوى كوفيد-19 آثار القلب المهددة للحياة مثل اضطرابات نبضات القلب والتهاب عضلات القلب. هناك تقارير عن ارتفاع معدل الوفيات القلبية المفاجئة في دراسة دولية بقيادة المستشفى الأكاديمي. المصدر مستشفى أوبسالة الأكاديمي.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالة السويد.
أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في لقاء هذا اليوم، الأدباء والشعراء في زمن الكورونا. ضيفنا لهذا اليوم، أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في لقاء هذا اليوم، أدباء شعراء فنانين في زمن الكورونا. ضيفنا لهذا اليوم شخصية مثيرة للاهتمام، أنا شخصيا معجب فيها بالقدرة على والجرأة على الإقدام، بالتالي عنده خبرها قوية في الحياة كما يبدو. ممكن نتعرف عليك أخي مصطفى؟
أهلا وسهلا فيكم. أنا اسمي مصطفى قعود من مخيم اليرموك، مواليد مخيم، فلسطيني من يافا الأصل، بس ولدت في مخيم اليرموك بدمشق. يعني احنا من زي ما بيقولوا من الطفولة او فترة المراهقة. يعني تولد عندنا عشق كبير لحب الاطلاع، حب المعرفة بكل الاتجاهات، يعني وحب للعالم الثقافي بشكل عام، لانه كان يعني نحن اولاد قضية فلسطينية، ومن البداية يعني كنا عايشين باجواء بالمخيم، أجواء مشدودة للعلم للمعرفة للدراسة، غير الدراسة المدرسية. يعني كنا دائما مشدودين إن نعرف أكثر، الدنيا لازم نتفتح أكثر، لازم نشوف أكثر، لازم نروح لأفاق معرفية كثيرة. فكان في حب للقراءة رغم أنه الكتاب ما كان متوفر زي ما هو متوفر اليوم بالسويد. يعني تروح على أي مكتبة بتستعير كتاب، نحن كنا ننتظر بعض كأصدقاء حتى نستعير الكتب من بعض اللي منحبها ونكتسب معرفة. وهيك يعني تدرجنا بالعمل الثقافي والمعرفي إلى حد بالثمانينات. يعني استطعت مع مجموعة أصدقاء تأسيس شيء اسمه المنتدى الثقافي الديمقراطي بمخيم اليرموك، وكان ظاهرة مهمة جدا، كانت ملتقى لكل المثقفين، مفكرين، أدباء، شعراء، موسيقى، دراما، يعني تناولنا كل قضايا المجتمع. في ذات الوقت كان في شح كبير بموضوع المنابر اللي بتتناول الثقافة، وبعد ذلك يعني انطلقت كثير من المنابر الثقافية بدمشق خليني أقول، وبمخيم اليرموك بشكل خاص.
عظيم.
اتجهت يعني في وقت لاحق باتجاه الكتابة الصحفية والإعلامية، وبدأت يعني أكتب ببعض الصحف أول شيء بسيطة على مستوى مستوى شبابي، ومن ثم لاحقا يعني بدأنا نكتب بصحف كبيرة على مبدأ الاستكتار، يعني صحف عربية مثل الحياة، كتبت في الحياة، كتبت في المستقبل، كتبت في النهار، كتبت في اللواء اللبنانية، الوطن القطرية، الوطن البحرانية،
ما شاء الله متنوع
وعدد كبير يعني مقالات متنوعة من السياسة للفكر للثقافة حتى التراث. وفي وقت لاحق يعني عملت كتاب أو ألفت كتاب اسمه اغتيال البيئة الفلسطينية، هو تقريبا من الكتب الفريدة اللي بتتناول القضية الفلسطينية من وجهة نظر بيئية، يعني الكل بياخدها من وجهة نظر سياسية، لكن احنا انا بديت بالعكس من البيئة، وبعدين شو بتخلق هاي هذا التخريب للبيئة من تراكمات سياسية.
طب انت يعني عشت في مخيم وكتب كتاب عن البيئة، كيف صارت طيب؟ يعني
هو
أنت كان فلسطيني.
هو كتاب بحث، لأنه أنا كنت مهتم بعالم البحث دائما من وحدي كتابات، فكنت دائما عم بجمع معلومات عن الواقع البيئي. هو بسنة الألفين بعد الألفين يعني بعد انتفاضة الأقصى يعني زي ما تقول بدأت مخططات تظهر بشكل جلي، مخططات جدران الضم والفصل العنصري، فأنا كنت عم بجمع معلومات بشكل دائم من البدايات، يعني عن موضوع شو عم بتأثر الاستيطان على البيئة الفلسطينية، شو بيأثر جدران الضم على البيئة، على الصراع حول المياه هو عمره أكثر من حتى قبل ما تنشأ القضية الفلسطينية ب200 سنة، يعني كان في مخططات في بريطانيا مثلا لنقول لقناة البحرين الأحمر والميت، فهذا صراع المياه موجود من الأصل، و لو وصل لمرحلة بفلسطين على الأقل الآن، يعني لنقل الضفة الغربية وغزة يعني جدران الضم والفصل العنصري تتربع على 85% من المياه الجوفية هناك، يعني ما تدخل بموضوع طويل حول البيئة، ولكن هاي إشارة لما أنت وطن وشعب موجود بيبقى له 15% من المياه الجوفية، فلك أن تتخيل كيف سيعيش أو كيف سيبني دولة مستقبلية.
إذا في خطوط حتى التقسيمات الإدارية اللي استولت عليها إسرائيل مثلا من قطاع غزة، ليش أخذت المنطقة هي من قطاع غزة وتركت يعني قطاع غزة هو أكبر من لازم يكون الوضع الحالي، ليش أخذته بالضفة الغربية، ليش أخذت الأقسام؟ ففي دراسات إنه هناك المياه الجوفية مصادر المياه الجوفية مشان هيك إسرائيل أخذتها. طيب أخي مصطفى،
هو نكمل إذا بدك التعريف بسيط إنه يعني أيضا أنا اتجهت باتجاه بعد العمل المكتوب بالصحافة، جتني فرصة العمل بالتلفزيون. رحت على موسكو، عملت لي أقل من سنة تقريبا في تلفزيون روسيا اليوم، كان بعده عم بينطلق جديد. ركمت بعض الخبرة بعالم التلفزيون إلى أن عدت، ثم بدأت عمل التلفزيوني جديد في بيروت بقناة فلسطين اليوم من 2009، أيضا قبل ما تنطلق القناة كنت من مجموعة قليلة موجودة أثناء إطلاق القناة، وظليت هناك حوالي 5 سنين، كنت بروديوسر ومنتج ومعد لعدة برامج، 5 برامج تقريبا ما بين برامج تفاعلية وثقافية وسياسية، إلى أن جئت إلى السويد ب2014. وهون السويد يعني فورا دخلت بمجال عمل.
هلا هون اذا صار في امكانيه اسالك، انت اجيت على السويد امتى؟ متى جئت الى السويد؟
انا وصلت الى السويد في شهر 5 2014.
ما شاء الله.
وكان عمري 49 سنه،
ما شاء الله العمر كله شاب، يعني جيت بعدك شاب له.
جيت بعدني شاب، بس يعني هو بالنسبه لشخص بده يتعلم لغه جديده وهاي يعني عمر متقدم يعتبر، ومع ذلك قلنا بدنا نخوض هذا التحدي وما نستسلم، يعني من البداية حصلت على شغل نص دوام ألف تيد بمهرجان مالمو للسينما العربية.
حلوة.
كمسؤول إعلامي للمهرجان وإلينا بتذكر جينا عكسان من نظمنا مهرجان عندكم
نعم بذكر طبعا
وب15 مدينة وبنفس الوقت قررت أنه أخذ كمان هالفتيد نص دوام كدراسة أدرس اللغة السويدية ألا بعد سنتين ونص تقريبا أو 3 سنين يعني بعد ما تركت المهرجان كعمل لكني أنا باقي بالمهرجان بمجلس الإدارة الآن وبفتخر أني أنا يعني فت عالم العمل بالسويد والعالم المهني من خلال مهرجان مالمو للسينما العربية إجتني فرصة أخرى أني أشتغل بسفاريس راديو القسم العربي كمحرر في مالمو ومراسل وعملت هناك تقريبا أيضا سنة كاملة اللي هي كانت سنة حاسمة بالمجتمع السويدي اللي هي سنة الانتخابات 2018 يعني أنا بدأت ب 2017 لحد ما انتهت الانتخابات ب 2018 لشهر أكتوبر أيضا خلال هاي الفترة يعني لاحت فرصة بالأفق كمان كان صار لي شيء 3 سنين بالسويد أني أبدأ بأدخل للعالم اللي أنا بحبه اللي هو عالم الأدب خاصة أدب الأطفال يعني إجت فرصة أني أترجم كتاب بشكل مشترك مع منى هونينج منى زريقات هو اسمه لغز المشفى أو كوسة ميستيريت يعني كانت تجربة جديدة أنه بدأت ترجمت هذا الكتاب وبعد ذلك
بعد 3 سنين بالسويد بعد 3 سنين بالسويد ترجمت كتاب
ترجمت أول كتاب باللغة من السويدية إلى العربية أدب أطفال حوالي 100 صفحة وبعد ذلك إجتني عروض من دار هيغس في السيبوري أني أترجم 3 كتب وترجمت 3 كتب لأدب أطفال وهلأ في بين إيدي رواية ضخمة يعني مهمة جدا أوغست سترينبيري وعم ببدأ ب
أوغست شو اسمه شو اسمه رواية إيش اسمه رواية
رودا رومت
رودا رومت رودا رومت
ويعني تقريبا صرت بنص رواية هي حوالي 90,000 كلمة يعني صرت حوالي 40,000 كلمة منها وبالسياق يعني اشتغلنا بمجالات العمل الثقافي على اختلافها بورش عمل كتير ومتعددة للأطفال مع مكتبة مالمو بتعاون ما يعني عملت أنا والدكتورة وفاء سليمان وحسن هادي تقدمنا بروجكت ونفذناه هو أنا من وجهة نظري دائما أنه مو بس إحنا لازم نقرأ ونحكي قصص للأطفال ونعلمه القراءة كمان بدنا نعلم الطفل كيف يكتب ويبتكر قصته هو بنفسه
هلأ منيجي لمشان الموضوع اللي أنت عم تشتغل فيه هلأ سؤال تاني لك يعني هلأ هون نرجع هون أنت هلأ في السويد في كورونا هلأ حاليا من شهر بشكل أساسي 3 طبعا صار في موجة عالية فإحنا هون موضوعنا أنه شو تأثير الكورونا عليك هلأ أنت من صنفك أديب وكاتب وصحفي وفنان ومصور ورخصور ومخرج وما شاء الله متنوع مش عارفان كيف أقول لك يعني فنان شامل فنان شامل شو أثر الكورونا عليك بأفكار جديدة هات أشوف
لما إجت كورونا طبعا أنا دائما يعني مع أنه الأمل هو أساس كل شيء يعني مثل كل الناس كنت أحس الأمل يعني قررت أنه أنا ما بدي أحكي عن الوضع السلبي لأنه في كتير قنوات وأعلام وكذا عم بيشتغل بهذا الجانب وبث الأخبار بشكل يومي هاي ما شغلتي لحتى لو حتى لأني أنا خارج إطار العمل حاليا ما عندي مؤسسة إعلامية لما أجي كورونا مع الأسف أنا عاطل عن عمل ما عندي وظيفة معينة قاعد بالبيت عم بشتغل بالترجمة كنت مبلش ب هاي الرواية لكن أنا كشخص إعلامي يعني شعرت بداخلي إنه في مسؤولية كبيرة مع الأسف ما عندي منبر إعلامي ما عندي مؤسسة إعلامية ما عندي شغل ففكرت إنه طيب أوكي أنا كإعلامي وكصحفي ومسؤول مثل غيري عن هاي عن الناس عن الأزمة عن الوباء وهذا وباء يمكن إن شاء الله ما بيتكرر أبداً يعني بس من كل 100 سنة عم بيجي مثل هيك وباء وإن شاء الله منقول ما بيجي أبداً
إن شاء الله
فهي مرحلة تاريخية إنه أنت طيب أنا شو شو لازم أعمل شو لازم أسوي ففكرت بعدة مشاريع فحواها هو تفعيل الحياة الثقافية عبر الإنترنت أونلاين وكتبت عدة مشاريع من ضمنها كان مشروع حكايات من الأجداد والجدات للأحفاد في زمن الحجر الصحي، هي من وحي الواقع نفسه أو من رحم الواقع، أنه إحنا بالسويد تعرف ما فرض حظر شامل، ولكن طلب من كبار السن لأنه هن أكثر عرضة للخطر أنه ينفذوا حجر صحي في البيوت، وهذا ولد نوع من الابتعاد عن الأحفاد. صار من الصعب أنه الجد يلتقي الحفيد، وهي من أجمل وأهم العلاقات في الكون، علاقة الجد والجدة بالحفيد. فأنا نظرت للموضوع من جانب إنساني، طيب أوكي في مسافة بعيدة، صار كيف نعمل بإطار ثقافي على تقريب هذه المسافة. بحكم شغلي بالأدب يعني بعرف أنه أمتع شيء وأجمل شيء ممكن يقدمه حتى بالحياة الاجتماعية بغض النظر عن الأدب، ممكن يقدمه الجد أو الجد للحفيد هو الحكاية. فحولت هذه الفكرة لمشروع بالتعاون مع معرض الكتاب العربي، يعني كتبت أنا الفكرة والمشروع وبحثت عن جهة تحمل المشروع، فوافق مكتب معرض الكتاب العربي بالسويد أنه يعطونا المنصة ويتبنوا هذا المشروع حتى يتنفذ. وبدأنا نشرنا إعلان أنه إحنا بدنا حكايات من الأجداد والجدات يرسلوها لأحفادهم، وإحنا بدورنا رح ننشرها على الصفحة. يعني ببداية أول أسبوع جاني 10 حكايات، وبعدين بدأت تتوالى، وكان في حرص أنه يكونوا متنوعين يعني بين رجال ونساء، إلى أن غلبت النساء يعني وصلنا 30 حكاية، وكان فيهم 12 رجل وأستاذ جميل صنصور واحد منهم، وكان في عندنا 19 امرأة اكتمل العدد. وفي الختام أرسلت لنا مغنية مشهورة سورية اسمها شذى الحايك، أيضا هدية أغنية لفيروز، أغنية بيتك يا ست الختيارة، أرسلتها كهدية. يعني ممكن على الصفحة أنتوا تأخذوا مقاطع إذا بدكم من هاي الحكايات وتستفيدوا منها
طبعا
أثناء أي برنامج ثقافي بدكم تبثوه. المشروع نجح، لاقى صدى كبير، حقق تنوع، يعني كان في عندنا ناس من العراق، من سوريا، من فلسطين، من الجزائر، من اليمن، من السودان، وأيضا سويديين، وأيضا امرأة قادمة من تشيلي، وأيضا جاءتنا قصص من خارج السويد، يعني من هولندا، من أمستردام مثلا الروائية، كان في روائيين وكتاب أيضا من الناس اللي تشجعوا، مي جليلي مثلا أرسلت من أمستردام، الحكواتية الفلسطينية مشهورة عالميا دينيس أسعد أيضا هي أرسلت لنا وطلبت أنه أنا بدي أشارك معكم بهذا المشروع بحكاية، وكانت مشكورة ومبادرة حلوة منها. وشاركت بحكاية. الأسبوع القادم إن شاء الله عندنا اجتماع لكل اللي شاركوا حتى نسمع انطباعاتهم، وبنفس الوقت يعني أنا من البداية كنت مخطط أنه هذا البروجيكت
الأسبوع القادم ولا هذا الأسبوع اللقاء؟
الخميس القادم في عندنا اجتماع أونلاين عبر الزوم، وراح ينبث على الفيسبوك على صفحة المعرض، راح يحضروا فيه كل اللي كتبوا القصص ليقولوا شو انطباعاتهم. وبنفس الوقت أنا الآن جالس عم بكتب سيناريو الفيلم الوثائقي لهذا المشروع. يعني بداية أنا كنت بخطط أنه إذا نجح هذا المشروع أنه بدي أيضا أحوله لفيلم وثائقي. هو الفيلم الوثائقي هو راح يعود، يعني أنت ما رأيته على الشاشة هو الحكايات اللي سجلوا الأجداد، ولكن في الكواليس حصل قصص كتير. هذه القصص أنه بدي أرجع أشوفها. أنت لما حطيت كبير السن قدام مواجهة مع التكنولوجيا قلت له بدك تسجل وتصور نفسك بنفسك، فهاي كانت مسألة كتير صعبة على البعض، ولكنهم تغلبوا عليهم بدافع المحبة للأحفاد. بدنا نشوف نرجع نقابلهم ونشوف كيف تغلبوا على هاي العقبات، ونشوف شو المشاعر اللي تولدت عندهم، لأنه هو بالأساس المشروع أنه إحنا ننقل الناس الكبار السن من حالة شعورية إلى حالة شعورية أفضل. يعني بدل ما يفكر بكورونا والأخبار وقديش مات وقديش عاش، خليه يفكر يدور على حكاية يحكيها لحفيده. في ناس قالوا هالشيء خلال التواصل معهم أنه إحنا كتير سعداء لأنه إحنا كنا بس قاعدين على الأخبار ونشوف شو عم بصير بالدنيا من وباء كورونا، إلنا 4-5 أيام مشغولين عم نفكر شو الحكاية اللي بدنا نحكيها للحفيد.
ممتاز أخي. أخي مصطفى، يعني شو بدي أقول لك، إحنا اللقاء بطول معك ما شاء الله، حديثك عذب وممتع وسلس جدا، وإذا بده يقعد الواحد معك بده يسويه على حلقات مثل أجزاء 30 حلقة حتى الواحد ما بيخلص معك من المقابلة، لكن وقت البرنامج محدود عنا. أشكر جزيل الشكر لإلك وعلى الأفكار الجديدة اللي عندك، بدل إنه في حالة إبداعية. لما الواحد بيجدد بالفكرة تبعته بيكون في حالة إبداع، وإحنا حالة الإبداع دائما من نكبر فيها هاي الشغلة. وبالحد الأدنى إذا ما قدرنا نقدم شيء بنتمنى له من كل قلبنا التوفيق إن شاء الله. بنتمنى لك التوفيق أخي مصطفى. في نهاية اللقاء أخي مصطفى، شو بتحب نقدم لغنية؟
محمد منير، أنا بحب
محمد منير. شو اسم الأغنية؟
اسم الأغنية ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق، والغايب حيعود.
إن شاء الله أحلامك بتحقق كلها أخي مصطفى، وإن شاء الله كلياتنا منعود، وعلى الله تعود بهجتنا والإفراح. أعزائي المستمعين والمستمعات، في نهاية اللقاء نشكر ضيفنا الغالي الفنان الأديب الكاتب المثقف الصحفي التلفزيوني الإذاعي السيد مصطفى القاعود، وكان لنا شرف اللقاء معك. وإلى اللقاء فيكم في الأسبوع القادم. هذا أمير سرسور يحييكم، ومعكم أيضا فايز أبستيتي مهندس الصوت، واللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. سلامات أخي الكريم مصطفى.
سلامات، سلامي إلى كل فايز العظيم، شكرا لكم جميعا،
حياك الله.
ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق، وكلامنا حيتصدق، والغايب حيعود. ربك لما يريد وعيوننا حتتكلم، ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون، الحزن بيتلون، كل ما لقيت في الايد. ربك لما يريد حلقك بتقرب لي، تفتح حضنك قبلي، ولا فيه بينا حدود. والغايب حيعود. ربك لما يريد
وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون طول ما لقيت فيك. ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
حكاية مثل. إذا جعل الكلام مثلا كان أوضح للمنطق وأنقى للسمع وأوسع لشعوب الحديث. تعود قصة مثلنا اليوم خذ الحكمة من أفواه المجانين وبحسب إحدى الروايات وهي كثيرة للرجل ثري جدا عاش متغربا عن بلده للعمل وجمع المال. وفي أحد الأيام توفي الرجل بعيدا عن بلده ووصل خبر وفاته إلى أولاده. حزن الأولاد على موت أبيهم وقرر الابن الأكبر فتح باب العزاء بالأب، لكن أخوته طالبوه بالميراث قبل العزاء فطلب منهم الانتظار حتى تنتهي مراسيم العزاء ولكنهم رفضوا الأمر. حاول الأخ الكبير إقناعهم بالانتظار خوفا من كلام الناس إلا أنه فشل بذلك. ذهب الإخوة لأحد القضاة يشكون أخاهم الكبير، فاستمع القاضي للإخوة فما كان منه إلا أن أرسل في طلب الأخ الكبير. فكر الأخ الكبير مليا ماذا يفعل للتخلص من هذه المشكلة، فقرر أن يذهب إلى أحد العقلاء المدينة لاستشارته. فذهب إليه وسرد له القصة كاملة، فقال له الحكيم اذهب إلى فلان فلن يفتيك ويعطيك الحل شخص غيره. فقال له الابن ولكن هذا الرجل مجنون، فكيف يحل مشكلة عجز عن حلها العقلاء؟ فقال له الحكيم لا تخف، اذهب إليه فلديه ما تريده. وبالفعل ذهب الولد الكبير إلى المجنون وروى له القصة كاملة. فقال له المجنون قل لأخوتك هل لديكم من يشهد بموت أبينا؟ ذهب الولد إلى القاضي وقال له ما قاله المجنون، فما كان من القاضي إلا أن أثنى على كلام الولد. فقال للإخوة هل لديكم شهود؟ فرد الأبناء إن أبانا قد مات في بلد بعيد ولا يوجد شاهد على ذلك. فطلب منهم القاضي إحضار الشهود، وهكذا علقت القضية لفترة طويلة من الزمن. فما كان من أخ الكبير أن قال لأخوته لو صبرتم أسبوعا واحدا فقط لكان خيرا لكم من هذا. ثم انتشر المثل للدلالة على أن الحكمة والحلول الرشيدة قد تصدر أحيانا من أشخاص لا يعتقد أبدا أنهم يملكونها. ومغزى هذا المثل هو أن لا تحكم على الناس من خلال مظهرهم الخارج. هذا حسين خالد يحييكم والسلام عليكم.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
معلومة مفيدة. تحتوي معدة الإنسان على 35 مليون غدة هضمية. قدم الإنسان يحتوي على 4 عظام الموجودة في جسم الإنسان بكاملها. يتغير جلد الإنسان كل 6 أسابيع. عضلة الأولية الكبرى هي أكبر عضلة في جسم الإنسان. عند عطاس الإنسان تتوقف جميع أعضاء الجسم عن العمل ثم تعود مرة أخرى. تحتوي شبكية العين على 90 مليون خلية حسية، وهي المسؤولة عن التقاط الصور وتمييز الألوان. دموع الإنسان عند بكائه تحفز الجسم على إفراز مواد مسكنة للألم، حيث يتم إفرازها من قبل الدماغ. عضلة الفك هي أقوى عظمة في جسم الإنسان. الجزء الأيمن من الدماغ يتحكم بالشق الأيسر، والجزء الأيسر من الدماغ يتحكم بالشق الأيمن. الفلفل الحار يحتوي على أعلى نسبة ممكنة من فيتامين سي مقارنة بجميع الخضروات الأخرى. يقي الكاكاو الإنسان من إصابة بفقر الدم. تعتبر الرئة اليسرى أصغر بنحو 10% من الرئة اليمنى. قد يكون دماغ الإنسان أكثر نشاطاً خلال النوم مقارنة باليقظة. ينبض قلب الإنسان تقريباً 115 ألف مرة خلال اليوم، ويمكنه استمرار بالنبض حتى لو تم فصله عن الجسم. يعتبر الضحك مفيداً لصحة القلب، فالضحك يقلل التوتر ويزيد من مناعة الجسم.
هنا إذاعة راديو سيو الدولية من أوبسالا السويد.
من الشعر العربي
يقول محمود درويش: نلتقي بعد قليل، بعد عام، بعد عامين وجيل، ورمت في آلة التصوير 20 حديقة وعصافير الجليل، ومضت تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة. وطني حبل غسيل لمناديل الدم المسفوك في كل دقيقة، وتمددت على الشاطئ رملا ونخيل. هي لا تعرف يا ريتا، وهبناك أنا والموت سر الفرح الدابل في باب الجمارك، وتجددنا أنا والموت وفي شباك دارك. وأنا والموت وجهان، لماذا تهربين؟ لماذا تهربين الآن من وجهي؟ لماذا تهربين؟ ولماذا تهربين الآن مما يجعل القمح رموش الأرض، مما يجعل البركان وجها آخر للياسمين؟ كان لا يتبعني في الليل إلا صمتها حين يمتد أمام الباب كالشارع، كالحي القديم، ليكن ما شئت يا ريتا. يكون الصمت فأسا وبراويز النجوم، أو مناخا لمخاض الشجرة. إنني أرتشف القبلة من حد السكاكين، تعالي ننتمي للمجزرة.
نلتقي بعد قليل، بعد عام، بعد عامين وجيل، ورمت في آلة التصوير 20 حديقة وعصافير جليل، وعصافير جليل، وعصافير جليل. ومضى تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة، ومضى تبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة. وطني حبل غسيل لمناديل الدم المسفوك،
ملتقانا بكم يتجدد بإذن الله الأسبوع المقبل. فريق عمل راديو سيل:
إميل صصور، زهير عمية، زكي محمد، أنور السلبود، حسين خالد، عائشة سليمان،
مع منسق البرامج فايز أبو ستيكر.